بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، هذا البرنامج الخاص الذي يعالج كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويبحث الأحكام المتعلقة بها. كما وعدناكم أننا سوف نتباحث كثيرا من المسائل التي تخص المرأة المسلمة في فقه العبادات، وأيضا فقه المعاملات، وأيضا الأخلاق والآداب. قد تحدثنا في لقاءات سابقة ومررنا على كتب من كتب فقه العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، وها نحن قد شرعنا قبل حلقة في الحج، ونستكملها بإذن الله تعالى معكم أيها الإخوة والأخوات فقه الحج مع ضيفنا، وهو ضيفنا الدائم لهذه اللقاءات وهذه الحلقات المباركة، هو فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك، حياك الله
فضيلة الشيخ. كما تحدثنا في البداية أننا يعني قد شرعنا في مسائل الحج، وتكلمنا بشيء من الإجمال في حلقات سابقة، وتكلمنا عن دون تفصيل عن أركان الحج وأيضا أركان العمرة وعن لباس المرأة وعن المحظورات، واليوم نود أن نتواصل ونكمل هذا الباب. لكن قبل ذلك نريد منك فضيلة الشيخ نبذة وتذكير للأخوات خاصة بأهمية العلم، خاصة في هذا الركن الذي يعني يقع منه فيه جهل كثير سواء من الرجل أو المرأة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الأمر كما يعني ذكرت أن هذا الركن بالذات وهو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام يحصل فيه غلط كثير وخطأ كثير من الحجيج ولا سيما النساء، والسبب في هذا هو البعد عن التعلم، ومعلوم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم يجب أن يكون سابقا للعمل، العلم قبل القول والعمل، قبل أن يقدم الإنسان على عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أو مالية لابد أن يعلم أركان هذه العبادة، شروط هذه العبادة، مبطلات أو نواقض هذه العبادة، حتى لا يقع يعني منه ذلك الخطأ الذي يمكن بعد الجهد وبذل المال يذهب ذلك كله سدى.
إذن فضيلة الشيخ، العبد المسلم محاسب على التقصير في المعرفة والعلم إذا هو وقع في هذه الأخطاء؟
بلا شك، كمن يقصر في فريضة الزكاة ولا في فريضة الصيام ولا في فريضة الصلاة، فطلب العلم فريضة في هذه المسائل التي لا يستغني عنها الإنسان، مثلها كمثل مسائل الطهارة ومسائل الصلاة، كما أن الإنسان ما ينفك عن هذه المسائل، إذا قصر في التعلم يأثم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل طلب العلم علامة على إرادة الله تعالى الخير بالعبد، كما يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا الذي لا يتفقه في الدين ولا يسأل عن دينه هذا ما أراد الله به خيرا.
والمفارقة العجيبة فضيلة الشيخ أن الإنسان إذا رحل إلى مكان جديد عليه لا يعرف، مثل المناطق السياحية، تجده يأخذ الخارطة ويستعلم ويسأل
ويستعد.
نعم،
يستعد للسفر ويسأل عن الأحوال والمناطق والأسعار وكيفية الرحلات، فكيف إذا أراد أن يخرج إلى رحلة عظيمة، رحلة جهادية كرحلة الحج، وهي جهاد بالنسبة للمرأة، كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جهادكن الحج والعمرة. المرأة يجب عليها أن تتعلم كيف تحج بيت الله الحرام، وما هي الأمور التي يمكن أن يعني تقوم بها بنفسها، ما هي الأمور التي لا يشترط فيها ذلك، الأمور التي يدخلها التوكيل والنيابة إن حصل طارئ أو زحام أو مرض. يعني مثل هذه الأمور نسأل عنها كثيرا في مواسم الحج، ويحصل فيها أحيانا تقصير من قبل بعض النساء أو أولياء النساء. أولياء النساء كذلك يعني هم
عليهم مسؤولية،
عليهم مسؤولية، مسؤولية التعلم والعلم.
والحمد لله الدورات متوفرة على مستوى المساجد ومستوى وزارة الأوقاف،
بل الأشرطة السمعية بل والمرئية اليوم حتى يعني مناسك الحج توجد على أشرطة مرئية تعلم الإنسان الحج والعمرة خطوة خطوة. فما بقي في الحقيقة إلا شيء من الاهتمام بطلب العلم الشرعي الذي هو عبادة من العبادات الجليلة والتي يرتفع بها العبد عند الله عز وجل درجات. والإنسان إذا تعلم صار معلما، إنسان إذا عرف شيئا من العلم الصحيح تلقائيا سيكون معلما لغيره، لأنه سيجد نماذج من الجهل والخطأ
متكررة
في الحجيج. المرأة إذا تعلمت مثلا أن لبس النقاب ممنوع في حال الإحرام، فهي إذا رأت محرمة منتقبة فإنها ستنبه، أو إذا رأت محرمة قد لبست القفازين، لبست الدسوس، فستنبه وتقول لها هذا لا يجوز إثناء الإحرام. فإنسان إذا تعلم سيكون بابا للعلم لغيره. ومعلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجره شيئا. فهذا أمر فيه خير كثير، وطلب العلم أفضل من نوافل العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر إلى هذا المثال النبوي الرائع. إذا بدأ القمر في صورة البدر، ما هو نسبة هذا القمر إلى بقية الكواكب؟ هكذا نسبة العالم إلى العابد، لأن العابد كما قال أهل العلم فضله أو خيره ونفعه قاصر تقريبا، يعني الإنسان ينتفع إذا صام ينتفع هو، وإذا صلى صلى لنفسه، وإذا تصدق تصدق تقريبا لنفسه. لكن تعليم الناس الخير هذا من الأبواب التي تنتفع بها الأمة جميعا.
تتم لحديث فضيلة الشيخ، وتأكيدا لظاهرة تقصير الناس في طلب العلم وتقصيرهم في تعلم تلك الفرائض، أن الأسئلة لعلها تأتيكم، وشفت مثلها شيخ بعد الحج تأتيك الأسئلة تترى وراء بعضها البعض، يقول لك تركت الركن الفلاني أو قصرت أو تركت المبيت أو فرطت في شيء، وتجد أحيانا أخطاء فادحة.
وهذا سببه هو أن الإنسان لم يعطي شيئا من وقته لكي يتعلم، فيمكن في خلال ساعتين أو في ساعة أن يسمع عبر شريط مناسك الحج والعمرة، ويأتي بالحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ولو يعني افترضنا أن الإنسان حج حجا صحيحا، لكن يكون قد فاته شيء عظيم أيضا، وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقول خذوا عني مناسككم. أنت قد تأتي بحج ليس فيه شيء من المبطلات، لكن خالفت السنن، وبهذا يفوتك أجر عظيم.
خاصة إذا علمنا أن اتباعنا للسنة وأخذنا المناسك من النبي صلى الله عليه وسلم هو اليسر بعينه.
نعم، هذا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنحن نعتقد أن من سار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لا يتعب ولا يصيبه ما يصيب غيره من الشدة ومن التعب ومن الزحام، هذا ما نراه بأعيننا في مناسك الحج.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لو شرعنا الآن بأخطاء شائعة وكما وعدنا المشاهد عبر هذه الحلقات، لن نقف عند ركن ركن وباب باب من أبواب الفقه، إنما نمر على أبرز وأهم المسائل التي تطرق دائما عند النساء. من أولها فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن التلبية في حق المرأة، هل للمرأة أن تلبي أو لها يعني شروط خاصة أثناء تلبيتها بالعمرة؟
نعم، التلبية لابد للمرأة أن تلبي لأنها من شعائر الحج والعمرة، ولكن الفارق بين الرجل والمرأة في قضية التلبية هو رفع الصوت، فالمرأة ليس لها أن ترفع صوتها بالتلبية بين الرجال، ليس لها أن ترفع صوتها بالتلبية بين الرجال، وإنما إذا كانت بين الرجال تسمع نفسها أو تسمع رفيقتها. أما إذا كانت وحدها في السيارة مع زوجها أو وحدها في الشقة أو في الفندق فلها أن ترفع صوتها بالتلبية ما دام أنها لوحدها، وذلك لأن المرأة في الشريعة تجد أن صوتها مصان، لم يسمح الشرع للمرأة بأن تكون مؤذنا، لم يسمح الشرع للمرأة أن تكون مؤذنا، ولم يسمح النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في المسجد أن تنبه الإمام إذا نابه شيء إلا بالتصفيق وليس بالتسبيح، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن لا يظهر صوت المرأة في المسجد بين الرجال.
أيضا فضيلة الشيخ، على هذا يعني المحور، عملية يعني الرمل خاصة في الطواف، طواف القدوم أو الرمل بين الخطين الأخضرين في المسعى، هل المرأة يشرع لها هذا الأمر الرمل كالرجل؟
الظاهر أنه خاص بالرجال، وذلك أن سبب ومشروعية الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أرادوا أن يروا المشركين أنهم أصحاب جلد وقوة، فكانوا يطوفون بالبيت، وإذا كان السير أمام المشركين لأنهم كانوا على الجبال كانوا يرملون، وإذا صاروا بين الركن والحجر كانوا يمشون. فأصل المشروعية هو من أجل إظهار الجلد والقوة في الصحابة، ثم إن المرأة كما قال أهل العلم هي عورة، والرمل هذا لا يتناسب معها، وربما أدى ذلك إلى انكشاف ما لا يستحب يعني.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن مناسك أخرى، لكن نستأذنك بعد هذا الفاصل. أخواني أخواتي، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى بعده، فتابعونا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، لنستكمل المحاور التي كنا نتناقش فيها حول فقه الحج وما يخص المرأة في هذا المبحث. فضيلة الشيخ، قد وعدنا المشاهدين قبل الفاصل أننا سوف ندخل في مناسك الحج ونتناقش حول أهم وأبرز المسائل التي تخص المرأة، لكن قبل ذلك أود أن نستكمل نقطة أثرناها قبل الفاصل، ألا وهو قضية أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية مثلا أو الذكر أثناء الطواف، وأنها لا ترمل أثناء الطواف أو أثناء السعي. أيضا هناك إشكالية وتتردد هذه المشكلة من كبار السن خاصة من العجائز، حين يجدون من يدعو بصوت عالي في الطواف، فتقول أنا أريد أن أكرر معه لأني لا أحفظ الدعاء، وخاصة أن هذه الأدعية أدعية جميلة أنا لا أحفظها، والطواف طويل يعني مدته، فتقول لا أستطيع يعني أريد أن أكرر، بينما هذا الداعي يأتي بأدعية جميلة ذات سجع فأريد التكرار معه، فهل يشرع لها مثل هذا الفعل؟
الحمد لله، وبعد المشروع لها في هذه الحال أنها تؤمن على دعاء الداعي، يعني إذا كانت لا تحفظ أدعية نبوية يمكنها أن تؤمن على دعاء الداعي إذا كان معها أحد أبنائها أو معها أحد بناتها، فإنها تدعو وهي تؤمن على دعائها فتقول آمين، لكن الأذكار ينبغي لها أن تحفظ الأذكار، يعني الدعاء بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الأمر لا بد أن تنطق به وتتكلم به لأنه ذكر. أما الدعاء في أثناء الطواف أو الدعاء في الصفا بين الصفا والمروة، في هذه الحال يمكنها أن تؤمن على دعاء من يدعو وتسمع دعاءه، ويمكنها أن تدعو بما تحفظ، فهذا أقرب إلى حضور القلب وأقرب إلى الإخلاص.
وأيضا فضيلة الشيخ، لعلها إذا أنهت الدعاء تكرر وتلح، أو أنها تشرع بأشياء أخرى مثل الذكر وقراءة القرآن.
نعم، تذكر الله عز وجل، تسبح، تحمد الله، تهلل، تقرأ ما تحفظ من السور القصار، هذا يعني مشروع في الطواف ومشروع بين الصفا والمروة.
نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. لو دخلنا إلى منسك من مناسك الحج وفيه عقبة كبيرة حتى على مستوى الحملات الحج، ألا وهو المبيت بمزدلفة، خاصة أن مساحة مزدلفة أصغر يعني مساحات مناسك الحج، والسؤال فضيلة الشيخ هو ما حكم المبيت في مزدلفة وحكم النفر منه مبكرا فضيلة الشيخ؟
الأصل في المبيت في مزدلفة هو الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دفع من عرفات بات بمزدلفة حتى صلى بها الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، لكن يجوز للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بعد مضي شطر الليل.
فضيلة الشيخ، الضعفة هنا المقصود فيه يعني يدخل فيه النساء عموما؟
النبي صلى الله عليه وسلم أذن لابن عباس وبعض الأطفال وضعفة أهله بالدفع من مزدلفة إلى منى كما جاء في حديث الصحيحين، وجاء أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة فخرجت ورمت الجمرة العقبة ثم طافت بالبيت وذلك قبل الفجر، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو أني استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام كما استأذنت أم سلمة واستأذنت سودة، فكانت ترغب بهذه يعني الرخصة. فاليوم نقول إن المشاهد لحال الحجيج اليوم والناظر إلى كثرة الزحام وشدة الزحام، نقول لا مانع لمن كان معه نساء ويخاف عليهن، لا مانع من الدفع بعد منتصف الليل إلى رمي الجمرة أو إلى الطواف بالبيت والسعي إذا قدم أو أخر بين هذه المناسك، فالأمر فيه واسع ولله الحمد.
وهذا الأمر فضيلة الشيخ أيضا ينسحب على محارم هؤلاء النساء أو هؤلاء الضعفاء، ومن يعني يرعاهم يذهب معهم إلى
نعم مرافق الضعيف له حكم الضعيف.
نعم،
مرافق الضعيف من الرجال له حكم الضعيف، ولو كان هذا الضعيف مثلا في سيارة فمن يركب هذه السيارة يأخذ حكم هذا الضعيف، لأنه ربما لا يتيسر أن يخرج الضعيف من النساء أو الأطفال أو كبار السن لوحده، فله مرافقون في السيارة فكلهم يترخصون بهذه الرخصة معه.
فضيلة الشيخ، البعض يحرص على التقاط الجمرات من مزدلفة خاصة، فهل هناك مشروعية في هذا الفعل؟
لم أن يعني يحدد النبي عليه الصلاة والسلام مكانا خاصا للقط الجمار، والأقرب أنه عليه الصلاة والسلام لقطها من منى غداة رمى الجمرة، لأنه قال لابن عباس ألقط لي الحصى، وذلك حين توجه إلى منى، حين توجه إلى منى. على كل حال، إذا جمع الحاج الجمار من مزدلفة أو جمعها من منى فالأمر في هذا واسع ولله الحمد.
لو نتوقف فضيلة الشيخ عند الجمرات أيضا، عملية الالتقاط، أحيانا البعض من الشباب ومن الرجال يلتقط لنسائه، أمه، أخته، ما مدى مشروعية مثل هذا الأمر؟
لا معنى، هو المقصود ورمي الجمار، سواء التقطها الإنسان بنفسه أو التقطها له غيره، الأمر في هذا يعني واسع، ولا يلزم أن يرمي الإنسان بالجمار التي جمعها بنفسه، لا يلزم ذلك.
أيضا فضيلة الشيخ، يشتهر يعني مشروعية أو استحباب غسل الجمرات، ما مدى حقيقة ذلك؟
لا أصل لذلك في السنة، وقد حكم عليه أهل العلم بالبدعة، فلا يشرع هذا الأمر.
نعم فضيلة الشيخ، لو انتقلنا أيضا إلى منسكن آخر وهو المبيت بمنى، خاصة أيام التشريق مع الزحام الشديد، فهل تتحدث فضيلة الشيخ عن مشروعية يعني وعن أهمية هذا المنسك؟
نعم، البيات بمنى هو من المناسك، والأظهر فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الناس بالبيات خارج منى، وما دام أن هنا رخصة معناه أن ما يقابلها عزيمة، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن يبيت ليالي منى بمكة من أجل السقاية. معلوم أن السقاية في زمزم كانت عند العباس وبنيه، كذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام لرعاء الإبل أن يبيتوا خارج منى من أجل الرعي. وقال أهل العلم يدخل في هؤلاء أصحاب المهن التي تتعلق بخدمة الحاج، كأفراد الشرطة، كالقائمين على الحملات، كالطباخين الذين يهيئون الطعام للحجيج، وما أشبه هؤلاء ممن له يعني عمل يرتبط به خارج منى، فلا مانع أن يبيت بمنى. أيضا يدخل في هؤلاء من كان معذورا، مثل أن يكون مريضا، مثل أن يمرض فلا يستطيع الذهاب إلى منى، فله أن يبيت بمسكنه بمكة. كذلك لو أن الإنسان خرج ليبيت بمنى فلم يستطع الوصول إليها، فإنه يعني يبات بأقرب مكان من منى إذا استطاع،
حتى لو في السيارة،
حتى ولو في السيارة، إذا لم يستطع الوصول إلى منى فإنه يبات في أقرب نقطة من منى، ويكون بذلك معذورا.
الشيخ، ما هو أقل المبيت في منى مدته؟
الفقهاء يقولون أغلب الليل أو أكثر الليل، يعني إذا كان الليل 10 ساعات فإنه يبات فيها يعني 5 ساعات أو 6 ساعات.
فضيلة الشيخ، ودنا تذكرة للحاج وللحاجة خاصة، أن البعض يقضي هذا المبيت بمنى بالكلام والقيل والقال، وقد يقع بالغيبة، بينما هو أصله يعني الاستراحة والاستعداد للعبادة أو
الذكر. نعم، هذا من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة أن الحاج يمضي ليالي منى في القيل والقال والسهر وكثرة الكلام بما لا نفع فيه، وربما يقع الإنسان في أعراض الناس ويقع في الغيبة،
يشغل نفسه بنقد المرور ونقد الحملات.
نعم، هذا في الحقيقة ينبغي أن ينبه عليه أصحاب الحملات، وينبه عليه من له صوت مسموع في القافلة أو في الحملة، يذكر الناس باستغلال هذه الأوقات بطلب العلم، بالمباحثات العلمية، بالتشاور في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، وكون الإنسان في هذه الحال متقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الركن العظيم وبهذا المنسك المبارك، ينبغي له أيضا أن يشغل وقته بالتكبير خصوصا، لأن التكبير هو شعار أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معلومات أو معدودات. فالإنسان ينبغي له أن يكبر، وكان الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما حتى ترتج منا تكبيرا.
وهذه التكبيرات مثل صيغ تكبيرات العيد؟
نعم، هي كتكبيرات العيد. فالمشروع كثرة الذكر في أيام منا، وكثرة التهليل والتحميد وقراءة القرآن، يعني متقرب الإنسان إلى الله عز وجل في هذا المكان الطاهر.
خاصة فضل الشيخ الأذكار الخاصة والورد الخاص بعد الصلوات المفروضة كذلك؟
نعم، كذلك التكبير أدبار الصلوات المكتوبة في هذه الأيام هو مشروع إلى آخر أيام التشريق.
فضيلة الشيخ، لأن الوقت يعني قد شارف على الانتهاء، لعلنا إن شاء الله نحيل سؤال التوكيل في الرمي إلى حلقة قادمة لأنه مبحث طويل، لذلك نود أن تختم فضيلة الشيخ بتذكرة للحاج والحاجة على ضرورة الصبر ومصابرة الزحام والشدة خاصة في مناسك الحج.
الحج كما ذكرنا هو جهاد، وهو جهاد لا قتال فيه أو لا شوكة فيه، ومعلوم أنه لابد أن يتعرض فيه الإنسان لمواقف تحتاج فيها النفس إلى الصبر والمصابرة، فيعني لابد أن يحصل هناك شيء من التعطيل، من الزحام، من الحر، من تأخر الوجبات، من عدم ملائمة المكان للنوم مثلا، أو عدم ملائمة الطعام. فمثل هذه الأمور في الحقيقة ينبغي الإنسان أن يصبر فيها نفسه، وأن يحتسب فيها أجره عند الله عز وجل. ومعلوم أن الإنسان يؤجر على التعب وعلى النصب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذا كله محسوب لي الحاج، الظمأ، النصب، المخمصة، يعني الجوع، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم.
وفي الحديث أجرك على قدر نصبك،
حديث عائشة، نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أجرك في حجك وعمرتك على قدر نصبك ونفقتك. فالإنسان الذي يتعب وينصب في أداء هذه الشعيرة أو هذا الركن له بذلك يعني أجره، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. للأسف وقت الحلقة انتهى، نفع الله بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم للنساء فقط، حيث تباحثنا مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي فقه الحج وما يخص المرأة في هذا المنسك العظيم. نتمنى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء جديد وموضوع نافع بإذن الله تعالى، ومع فضيلته الشيخ محمد الحمود النجدي. فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.